أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن أسلوب التشبيه في اللغة العربية، وهناك أسلوب آخر يقال له المجاز، وفي القرآن الكريم آيات عديدة تضمنت مجازا. أولا، ما معنى كلمة مجاز؟ المجاز تعني الانتقال، تقول اجتاز من مكان إلى آخر، انتقل من ضفة نهر إلى آخر، من رصيف إلى الرصيف الآخر. مجاز البوسفور والدردنيل، تقل من قارة آسيا لأوروبا. على الطرقات ممنوع التجاوز، أن تقطع. جاز واجتاز بمعنى قطع وانتقل. أما بالبلاغة فالمجاز هو أن تأخذ لفظة بمعناها الحقيقي وتستعملها في غير معناها الحقيقي. أعطي مثالا، تقول هذه شجرة زيتون، نفهم أنها شجرة لها جذور في الأرض وأغصان وأوراق، وكل إنسان يسمع شجرة زيتون يتخيل نفس تخيل الآخر. ولكن إذا قلنا هذه شجرة نسب لآل فلان، فورا لن نتخيل نباتا، نتخيل سلالات آباء وأجداد، واستعملنا كلمة شجرة. ماذا فعلنا الآن؟ أخذنا الشجرة من المعنى الحقيقي واجتزنا بها إلى معنى آخر ليست له في الأصل. وإذا أردنا أن نقول شجرة نسب، يجب أن نفهمها بالمعنى الحقيقي، يستحيل ذلك، لا يوجد شجرة نسب تنبت في الأرض. شجرة النسب معناها عائلات. فإذا هنا أخذنا كلمة شجرة واستعملناها، اجتزنا بها من المعنى الحقيقي إلى معنى مجازي، فشبهنا العلاقات بشجرة وأغصان وأوراق. ولكن هناك أيضا ألفاظ تتعلق بالشريعة. إذا قلنا صلاة، نفهم منها أنها ركن من أركان العبادة، ولكن هي في الأصل معناها دعاء، معناها دعاء. وصلي عليهم، أصل كلمة دعاء صار بالإسلام لها مفهوم خاص وهو ركن تعبدي. انتقلنا من معنى مجرد الدعاء إلى فرض أو واجب ديني. وكذلك إذا قلنا زكاة، الزكاة معناها النمو، زكى الزرع أصبح نضرا أخضر، أصلها زكاة بمعنى نمى. والقرآن الكريم يقول ينمو نمى كمان، وبيقول أن الربا لا ينمو عند الله، لا يربو بمعنى لا يزيد. فأصل زكاة للنبات صار لها مفهوم أيضا ديني، نقلت من المعنى الأصلي إلى معنى مجازي. والحج، الحج ركن من أركان العبادة، والحج في الأصل هو يعني كأنه نوع من الأذان والإعلان، وأذن في الناس بالحاج، يعني كأنه إعلان لزيارة. صارت تعني ركنا من أركان الإسلام. وهناك كلمات كثيرة في الإعراب، نقول حرف جر، استعملنا الجر لمعنى غير الجر بالحبل أو بشيء آخر، اسم مجرور بحرف الجر، لا ليس هناك حبال ولا ربط، صار لها حقيقة عرفية علمية كلمة الجر والرفع. الرفع نفهمها أنه شيء يرتفع إلى فوق، أما كلمة مرفوعة لا نرفعها إلى فوق. وقال أحدهم يقرأ قل يا أيها الكافرين، قالوا له انتبه ماذا تقول، قل يا أيها الكافرين، قل يا أيها الكافرون بالرفع. قال لا أرفع شأن الكافرين، يريد أن يكسرهم بالكسر، افتكر الكافرين تحقير لهم، وكافرون يعني صاروا محترمين، فهم الرفع أنه رفع القيمة وليس رفع الحروف، لم يأخذها بالمعنى المجازي، أخذها بالمعنى الحقيقي. نعم. فإذا في كلمات تستعمل بمعنى غير المعنى الأصلي، ونحن نستعمل هذه الكلمات. خطيب يخطب نقول هذا بحر، ولا نقصد بحر المتوسط أو الأحمر، نقصد كثرة العلوم. فلان نهر إذا كان يعطي كثيرا. فإذا نأخذ الكلمات من معناها الذي وضعت له في الأصل إلى معنى لم توضع له في الأصل، بس لماذا؟ لعلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. في القرآن الكريم مثلا واعتصموا بحبل الله جميعا، هل كلمة حبل يفهم منها الحبل الذي نقصده بالأصل؟ ليس لها علاقة بالحبال أبدا، وذكرت حبل لماذا؟ لأن الحبل يجمع حطب شيء يضم، والشريعة تفعل كذلك، فاستعملنا حبل وقصدنا الشرع للعلاقة بينهما الجمع. واعتصموا بحبل الله، لم تكتفي الآية بحبل الله فقط، جميعا ممنوع التفرق، ثم نهى عن التفرق، يعني أكد الاعتصام ثلاث مرات. واعتصموا أمر، جميعا أمر آخر، لا تتفرقوا نهي عن، فمعناتها جمع أيضا، أمر بالجمع مثلث هنا. فإذا نحاول أن نصل إلى تعريف المجاز بمفهوم البلاغة. المجاز هو استعمال الكلمة لمعنى غير ما وضعت له في الحقيقة، فنقول هذا بحر علم وأدب. خطيب يلقي خطبة بليغة، نقول ألقى من فمه الجواهر والدرر، ولا نقصد ذهب وفضة نزلت من فمه، جواهر، كلامه جواهر، منقول أين الجواهر؟ لا، نفهمها بمعنى كلاما قيما كقيمة معدن الجواهر. فإذا هذا مفهوم المجاز. المجاز أنواع: مجاز مرسل، وهو مجاز لغوي مفرد. ما معنى مفرد؟ نستعمل كلمة في غير ما وضعت له. إذا كان هذه الكلمة تعني المشابهة، بين الكلمتين ننتقل إلى مجاز اسمه الاستعارة. مثال: واشتعل الرأس شيبة. هل اشتعل حقيقة؟ لو اشتعل حقيقة لكان النار والدخان يتصاعد من الرأس. لم يحصل هذا، لم يشكو زكريا أن رأسه اشتعل بنار حقيقية. واشتعل الرأس شيبة، اشتعل هنا لم تكن بالمعنى الحقيقي، كانت بالمعنى المجازي. واشتعل الرأس شيبة أي عم بياض الشيب في كل الرأس. وشبه بياض الشعر، هذا البياض أو الشيب الذي حول السواد إلى بياض، كألسنة النار التي تتصاعد من الدخان. فإذا في نوع من العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. مثلا نذكر سببا باللفظ ونقصد مسببا. مثلا بالقرآن الكريم: يا هامان ابن لي صرحا. طيب المطلوب من هامان أن يبني. السؤال: هل سينزل هامان وينقل الحجارة على كتفه ويضع الطين ويبني، أو بنى الملك كذا؟ فرعون خوفه بنى الأهرام، هل بناها بكتفه؟ نزل الربش ونزل يبني أهرام. الأهرام بعشرات السنين، 30,000 عام، ما استطاعوا أن ينجزوها. فكيف ننسب إلى هامان البناء وهو لم يبني؟ ابني، ابن فعل، قم بالبناء. والفاعل، هل هو فاعل حقيقي للبناء؟ كلا، لا يستطيع أن يبني بناء شامخا إنسان واحد وهو وزير. ولكن من الذي بنى الصرح؟ بناه العمال. من الذي أمرهم بالبناء؟ هامان. من السبب؟ هامان. فإذا احنا ذكرنا يا هامان ابن لي صرحا، أسندنا فعل البناء إلى هامان، وإنما بناه العمال، وهامان هو السبب لأنه أصدر الأوامر. فذكرنا السبب وقصدنا المسبب، يعني النتيجة، بناء الصرح. هذا مثال على علاقة المجاز. نلفظ السبب ونقصد النتيجة. مثال آخر: يقول الأعراب حين تمطر السماء ويأخذون المواشي لترعى الأعشاب، يقولون: رعينا الغيث. ما معنى رعينا الغيث؟ هل رعوا ماء السماء؟ ماء السماء كان سبب لإنبات العشب، فذكر السبب الغيث وقصد المسبب، نتيجة سقوط الغيث وهو النبات. فإذا رعينا الغيث أي المطر وهو لا يرعى، ويرعى النبات الذي كان المطر سبب وجوده. فالغيث سبب ذكرناه، وقصدنا المسبب نتيجة هطول الغيث وهو النبات. يعني هي مسألة أحيان تحتاج لنوع من أسلوب من منطق من أساليب المناطق، يعني أسباب ومسببات وغير ذلك. تقول: وقرأنا في القرآن الكريم يوما عبوسا قمطريرا. يوم عبوس، من الذي يعبس، اليوم أم الإنسان؟ اليوم لا يعبس. نحن نقول يوم حزين، ونقصد ماذا؟ نقصد ذلك الإنسان الذي كان في ذلك الزمان. أسندنا العبوس للزمن، وقصدنا من؟ قصدنا لإنسان عاش في ذلك الزمن. نعملها في أساليبنا العامية، يوم حزين، يوم يوم كذا. من الذي يتشائم ويحزن؟ ليس الزمن والنهار والليل، الذي يحزن هو الإنسان الذي يعيش في هذه الفترة الزمنية. نحن بما أنه في زمن وفي إنسان، ننسب الفعل للزمن ونقصد الإنسان الموجود في ذلك الزمن. هذا يوم عصيب، أيضا آية قرآنية، أي الإنسان الذي يشعر بذلك بتلك الصعوبة، وليس اليوم. نحن نقول نهار ممطر، نهار ممطر، النهار هو نهار، ولكن في هذا الزمن سقط مطر فأنسبنا المطر إلى النهار. هذه علاقات بين معنى الحقيقي والمعنى المجازي، والشيء الذي يجب أن يعني يكون في الذهن دائما أن في المجاز المعنى الذي تأتي فيه الكلمة لا يقبل عقليا، لا يقبل عقليا. لماذا؟ لأنه مقصود المعنى الآخر وليس المعنى الملفوظ. نعطي مثالا، أولم نمكن لهم حرما آمنا. الحرم آمن أم الإنسان في الحرم هو الآمن؟ الحرم هو مكان الأمن، والإنسان هو الذي يشعر بالأمن وليس الحرم. فجاءت حرما آمنا ومقصود حرما مأمونا فيه، يعني تؤمن أنت على نفسك فيه. وصف الحرم بأنه آمن، والحرم هو مكان، والمكان لا يشعر بالأمن، ولكن من الذي يشعر؟ قال تعالى: ومن دخله كان آمنا. فإذن هو مكان الأمن. احنا ذكرنا آمن وقصدنا مأمون، يعني فيه أمان. ونحن نقول أيضا بيت عامر، عامر أي معمور بسكانه بأهله. غابة موحشة، الغابة هي الموحشة ولا الإنسان داخل الغابة سيشعر بالوحشة؟ مغارة مخيفة، هل المغارة التي تخاف؟ من الذي يخاف؟ الداخل إليها هو الذي يخاف. فإذن أولم نمكن لهم حرما آمنا، نقصد حرما مأمونا فيه الأمان، يعني الأمان هي صفة إنسان وليست صفة مكان. وآية قرآنية على عكس ذلك: إنه كان وعده مأتيا. الوعد مأتي أم الوعد يكون آت؟ الوعد هو الذي يأتي، فاسم فاعل، ولكن جاءت في القرآن مأتية، أي لا بد أن يأتي. نحن نستعمل بأسلوبنا البسيط: هذا اشترى سجادة، هذه سجادة. سجادة، ما معنى سجادة؟ رجل سجاد وامرأة سجادة، نستعملها لمكان السجود ونقصد يعني باللفظ الأصل المرأة التي تسجد أو الإنسان الذي يسجد. أما التي نسميها سجادة فهي يسجد عليها وليست هي التي تقوم بالسجود. نحن نقوم بالسجود ونقول سجادة، نعطيها اسم فاعل كأن هذا أنها هي سجدت. هذا من أسلوب المجاز أيضا. قرأ الإمام في صلاة المغرب: وينزل لكم من السماء رزقا. هل تنزل أكياس القمح وربطات الخبز من السماء؟ وينزل لكم من السماء رزقا. إذا أخذناها بمعنى الظاهر يستحيل عقليا، ولكن المقصود ينزل لكم من السماء ماء، والماء هذا الذي ينزل بالأرض يسبب الرزق، فالرزق هو مسبب منه نتيجة لسقوط الماء. فإذا العلاقة بين كلمة رزق وما ينزل من السماء مسببية. شتت الدنيا، كانت السبب في نمو الحبوب، الحبوب تحولت إلى رزق. فإذا بالقرآن اختصر، بدل ما يقول ماء والماء أنبت نباتا والنبات حبوبا والحبوب حصدتموها طبختموها وصارت رزقا، لا، وينزل لكم من السماء رزقا. وعلى الإنسان العاقل أن يفهم هذا الشيء ولا ينتظر رزق من السماء بمعنى مواد غذائية وإعاشات تنزل له من السماء. نعم، خاصة بتنزل من السماء بالهليكوبتر يعني. بس ولكن وقلنا سابقا في المسجد أن تلك المائدة التي نزلت وهي سمكة مشوية كبيرة ومغطاة. أنت تفتش على المعجزات اليوم فقط. فالسمكة التي أكلوها عادت كما كانت وصعدت للسماء. نعم، لأن معجزة هذه ستبقى، وكل واحد يأخذ قطعة ويخبيها، والغطاء اللي موجود والمواد الخضر اللي فيها كمان مقبلات كان حول السمكة عادت كما كانت وارتفعت، لأنها ليست مائدة عادية وليست عزيمة يعني اكلوا صحتين انتهى الأمر. لا، هذا ميثاق، ميثاق أنه فمن يكفر بعد ذلك سيعذب عذابا شديدا. هذه السمكة مثل توقيع عهد بين هؤلاء وبين رب العالمين، لأن طلبوا هذه المعجزة تتحقق فعليهم أن يحققوا ما عليهم. والمعجزات حين تنزل ويخالف البشر فورا تنزل العقوبة، لأن التحدي صار تحدي مع الله. قوم ثمود عقروا الناقة، لم يستمروا أكثر من 3 أيام. قوم هود تحدوا وأصروا على بناء جنة تفوق جنة السماء، إرم ذات العماد مغلفة بأنواع من المذهبات الشجر، وحبوب الفضة بقلب السواقي يقلد جنة السماء. سبع ليال وثمانية أيام حسومة حسمت الأمر، فناموا بالأرض كجذوع أشجار النخيل. فإذا هذه معجزات. أما نحن يعني فنفهم هذا الأمر بأن نستعمل العوام يستعملون، بس تشتت الدنيا عم ينزل الخير، ما بيعود يقول مطر ولا شتاء، لأنه يسبب هذا الشيء. نستعمل المجاز دون أن ندري أنه مجاز. نعم،
لو ما كانت خارجة عن المألوف ما كانوا يسموها معجزة.
صحيح،
المعجزة هي الخارجة عن المألوف.
نعم،
والمعروف هذا المقصود.
أنا كنت على أساس ما تنقص الرزق من السماء ينزل موعد ينزل هذا الأصل. أنا
كل شيء ينزل بأمر الله، لما ربنا كن فيكون ينزل وبيطلع كمان إذا ربنا أراد. كنت القرابين تجي النار وتأخذها كمان.
صح. في علاقة بالمجاز اسمها الجزئية، تذكر جزءا من شيء وتقصد كلا. قال الله سبحانه: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. تقر تهدأ وتبرد، والعين حين تبرد بتكون مرتاحة. القر هو البرد عكس الحر. وإذا دعا العربي لآخر بيقول له قرت عينك، أي بردت. لماذا؟ حين يكون الإنسان مسرورا ويزداد سروره قد تنزل دموع باردة، وحين يكون حزينا تشتد حرارة الدموع. فإذا دعوا على إنسان قالوا سخنت عينه، عليه دعاء عليه بالشر. يعني هنا كي تقر عينها، ذكر رب العالمين عين، هل هي عين اليمين أو عين الشمال؟ ليس مقصود العين، المقصود كي تهدأ أم موسى كلها، عينها وقلبها وكل الأعصاب. ذكر في القرآن كي تقر عينها، ذكر جزءا وأراد كلا. ولماذا ذكر العين؟ لأنها هي مرآة النفس، منها نعرف الإنسان الحزين. يقول له أنت حزين اليوم، مش إذا شفنا رقبته من خلف، شوف عينه ولا كتفه بدلنا على حزنه. شو بك حزين؟ ماني حزين، مبين عليك مثل ندل فوق على عينيه. ما حدا بيدل على أذنه حزين، الأذن تبقى كما هي، العين هي المرآة. حتى الهوية، وإذا أرادوا إخفاء هوية يضعون خطا على العين أسود. نعم، بالعين، العين مرآة القلب. نعم، فإذا كي تقر عينها كي تقر عينها ولا تحزن، كي تقر كلها نفسها وجسدها.
المعجزات والكرامات.
نعم، في القرآن الكريم فك رقبة. ما معنى فك رقبة؟ معناته أن تحرر عبدا مقيدا. هل المقصود ترفع القيد عن رقبته؟ قد يكون بدون قيد عبد، ولكن ذكر الرقبة. لماذا؟ لأنها موضع القيد عند الحيوانات. بماذا نقيد البقرة مثلا أو الجمل؟ هل نقيده من ذنبه بيركض وما بنقدر نلحق له؟ نقيده بالعنق. فموضع القيد هو فك رقبة معناه تفك قيود العبد كلها، وذكر الرقبة وقصد كل العبد، ذكر جزءا وقصد كلا. تقول هذا القائد بس عيونه في المدينة. ما المقصود بالعيون؟ الشواسيس والمخابرات. ذكر العيون لماذا؟ لأنها أهم شيء عند الجاسوس. جاسوس أعمى ماذا يفعل؟ بده من إيده، بدل ما هو يكشف بده يطلع مكشوف للكل. فإذا أطلق القائد عيونه، ذكرنا جزءا وقصدنا كلا. أحيان تنعكس الأمور، نذكر كلا ونقصد جزءا، وفي القرآن الكريم ورد ذلك. قوم نوح ماذا فعلوا؟ جعلوا أصابعهم في آذانهم. هل دخل كل الأصبع؟ يثقبون طبلة الأذن، دخلوا سنتيمتر فقط، ولكن بالقرآن شو قال؟ أصابعهم. لماذا؟ لتصوير المبالغة في الرفض. لو استطاعوا لأدخلوا لشدة الرفض. وأنت إذا أردت أن لا تستمع لإنسان تدير رأسك، فإذا أصر تضع يدك، وإذا أصر تغطي رأسك كله، يعني كناية عن ماذا؟ عن الرفض المطلق. جعلوا أصابعهم، لو استطاعوا لأدخلوها كلها، كناية أنه لا يريدون أن يسمعوا شيئا. ذكر كلا، ولكن المقصود جعلوا جزءا من أصابعهم، أقل من سنتيمتر وليس 10 سنتيمتر. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. يقولون بأفواههم، بماذا يقولون؟ بألسنتهم. كل فم بيحكي فيه، بيحكي بالفك الأعلى والأسفل والذقن والخدان، يتكلم اللسان جزء من الفم. قال يقولون بأفواههم، ويقصد باللسان، وذكر كلا وقصد جزءا من الكل. والملاحظ غالبا أنه حين تأتي يقولون بأفواههم احكم على القول أنه كذب غالبا. ليش؟ يملؤون فمهم، والكذاب يكسر من الكلام حتى يصدقوا الناس. قال يقولون بأفواههم، معناها هذا القول يخالف ما يعتقده الإنسان، وهو نوع من النفاق. وعدة مرات وردت في القرآن الكريم يقولون بأفواههم. نعم. فإذا ذكر كلا وقصد جزءا، لسان ما قصد الفم. في القرآن الكريم وآتوا اليتامى أموالهم، متى يؤمر ولي أمر اليتامى بإرجاع أموال اليتامى إليهم؟ حين يبلغون سن الرشد، أطفال صغار، مات الأب، الحاكم أو القاضي يعين مسؤولا عن هذه الأسرة الأطفال، يدير إذا عندهم دكان، عندهم مواشي، عندهم تجارة، يدير أمورهم. حين يبلغون سن الرشد ماذا يفعل؟ أموالهم برد. هنا يقول وآتوا اليتامى أموالهم. كيف؟ هنا مجاز يسمى باعتبار ما كان. وآتوا الذين كانوا يتامى أموالهم بعد أن بلغوا سن الرشد. لا يقال يتيم لمن بلغ سن الرشد. رجل كبير ما فيني يقول هذا يتيم حرام كذا. اليتيم لمن تحت سن الرشد. واحد عمره 70 سنة حرام يتيم. طيب داش بده يعيش أبوه وجده وكذا، يعني ما بينشل حين. كلنا منصر أيتام بعدين، ما بيبقى حدا إلا يتيم. ويمكن كمان جدنا يكون يتيم لأنه أبوه مات. مشكلة بتصير، بتصير يتم عام بشري. لا، بلغ سنه صار بيقدر يكسب، فكر عاقل، من صفة اليتم من شيله عنه. فإذا وآتوا اليتامى أموالهم، وآتوا الذين كانوا يتامى أموالهم بعد أن خرجوا عن طور اليتم، كبروا صار يعرف أين يضع ماله. أما أعطي المال لابن 6 سنين جميع ما يملك بيوم واحد بيروحوا منه. والأموال هي أمانة، يعني ما بيجوز الإنسان يبعثرها كيفما كان، يجب الحفاظ عليها. فإذا سمى الشيء باسم ما كان عليه. اليتامى حين كانوا يتامى قال ارجعوا لهم أموال، وليس كلمة يتامى هنا، يعني أموالهم ترجع إليهم حين أصبحوا راشدين. هكذا تفهم آية قرآنية. أنت تقول أيضا أكلت رغيف قمح، هل أكلت حبوب القمح أم قصدت أكلت رغيف خبز كان قمحا وبعدين طحن وخبز؟ يعني تقول قمح باعتبار ما كان قبل الطحن وقبل الخبز. ونقول بدك كان أعطيني ربطة قمح، هل يعطيك حبوب قمح؟ نستعمل المجاز كمان مع الفران، نستعمل أسلوب المجاز دون أن ندري. في القرآن الكريم إني أراني أعصر خمرا، فلماذا يعصره إذا كان خمر؟ ما هو سائل. يعني إني أراني أعصر عنبا صار خمرا، تحول خمرا. اختصر في القرآن الكريم وقال إني أراني أعصر خمرا. إذا خدنا المعنى بالظاهر لا يقبل عقليا، ولكن إذا قلنا اعتبار ما يكون بعد العصر نفهم ذلك. والفلاح العادي بيقول عصرنا الزيتات، عصر الزيتات أم الزيتونات؟ يعني عصرت زيتونا صار زيتا. استعمل كمان المجاز. ولا يلد إلا فاجرا كفارا. هل قوم نوح كان يولد من بطن أمه ويبدأ بالكفر الطفل؟ ما بيعرف يحكي، فكيف يكفر؟ ولا يلد إلا فاجرا كفارا، أيضا باعتبار ما يكون. ولا يلد إلا طفلا يكون حين يكبر فاجرا كفارا. مثل قصة إني أراني أعصر خمرا. ولا يلد إلا فاجرا كفارا. في القرآن فليدعو نادية، تحد. فليدعو نادية، النادي هو مكان الاجتماع. فليدعو نادية، المقصود النادي أم الذين يحلون في النادي؟ البشر الذين يسكنون النادي. قال القرآن فليدع ناديه، ذكر المحل وقصد من يحل فيه. وأنت تقول دعوت بيت فلان للغداء، شو معنى دعوت بيت فلان؟ بيت فلان ناس كرماء، لا تقصد جدران البيت، تقصد أهل البيت، تقصد الحال فيه وتلفظ المحل. فإذا فليدعو نادية، يدعو الموجود في النادي للتحدي، لأنه بالمقابل سندعو الزبانية. وفي القرآن الكريم أيضا واسأل القرية التي كنا فيها، يسأل القرية، والمقصود بالقرية هنا أهل القرية، بدليل حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، أقول استطعماها، يعني ذكر هنا بدون مجاز، ذكر الأهل هنا، واسأل القرية أي واسأل أهل القرية. فإذا هو ذكر المحل القرية وقصد من يحل فيها، العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي هنا أنه يذكر المحل ويقصد الذي يحل فيه، هذا بيت كرم، هذا بيت كذا، هذا بيت أشرار، لا نقصد البيت ونقصد الموجود في البيت. وفي القرآن الكريم أيضا وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، ماذا يقصد أشد قوة من قريتك؟ القوم الذين في القرية. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، قرية ظالمة، المقصود سكان القرية. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله، وكم من أهل قرية. في القرآن الكريم إن الأبرار لفي نعيم، كيف الأبرار الأخيار هل بيعدوا بنعيم؟ النعيم هو إحساس، فكيف يدخلون في نعيم؟ ما معنى في نعيم هنا؟ في الجنة. الجنة ما الذي يوجد فيها؟ الشقاء أم النعيم؟ النعيم. فإن الأبرار لفي جنة كلها نعيم، ذكر الموجود في الجنة النعمة، ما قال في الجنة. وكذلك في آية ففي رحمة الله هم فيها خالدون، أي في جنة فيها الرحمة، مش ما يعني ما بيخلد بالرحمة الإنسان، الرحمة شيء معنوي ولكن يخلد في مكان، والمكان مشمول بماذا؟ برحمة الله. كذلك الذين بيضت وجوههم واسودت وجوههم يذكر جزءا ويريد كلا، بيضت وجوههم معناتها هم كلهم بمعنى النعيم، واسودت وجوههم بمعنى العذاب. في أيضا مجاز نسميه الآلية، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، لسان صدق. ما معنى لسان صدق؟ لسان معناته قول وكلام، بدليل حتى بالأجنبي نقول لانج لسان، لانج لغة، الآلة واللي بينتج عن الآلة الكلام، واجعل لي لسان صدق، أي قول. ما هي الآلة التي نقول بها الكلام؟ والصدق هو اللسان. واجعل لي لسان صدق، أي كلاما صادقا. ذكرنا الآلة التي تنتج الكلام. فأتوا به على أعين الناس. ذكرنا الآلة وقصدنا على مرأى الناس، على مرأى الناس. في هناك علاقة اسمها المجاورة، تقول شيئا وتقصد ما يجاور ذلك الشيء. قال تعالى وثيابك فطهر. أكثر المفسرين يقولون المقصود بدنك. ذكر الثياب، بعيد الثياب عن جسمنا ولا ملتصقة به؟ فحين قال ثيابك أعتقد أن المقصود طهر ثيابك وبدنك وقلبك، كلهم بيجاوروا بعضهم ثلاثة. فإذا كلمة ثيابك فطهر، طهر الثوب وما يجاور الثوب البدن، وما بداخل البدن القلب. تطهير ثلاثي وليس تطهير ثيابك فقط. ثياب طاهرة وقلب حقول، شو نفعة الثياب وطهارة الثياب؟ ثوب جديد وجسم منتن، ما نفع الثياب الفاخرة على جسد منتن؟ الطهارة بتكون من الداخل إلى الخارج. قال تعالى الذي باركنا حوله، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هل البركة كانت حول المسجد والمسجد لم تلحقه بركة؟ قال باركنا حوله. ما المقصود بهذه الآية؟ المقصود أن هذه البركة التي أرادها الله للمسجد الأقصى باركته، وعمت البركة أيضا أطرافه وما حوله. الإنسان يقوم بحملة نظافة حول بيته، سينظف مساحات كبيرة حول البيت، يزيد بالنظافة. فإذا باركنا حوله، أي باركناه ووصلت البركة إلى ما يجاوره أيضا. كأنك جبت لمبة بروجكتور قوي سلطته على هذا المكان، هون الضوء ينزل قويا، ولكن ألا تصل بعض الأضواء إلى الأطراف؟ فإذا هنا باركنا حوله لشدة بركته، عمت البركة. كأنك حطيت بإيكار والبركة ماذا فعلت؟ في دائرة امتدت إلى من فلسطين إلى لبنان إلى سوريا والأردن، وكلها من منطقة مباركة بإذن الله. عندي قصيدة لمن يريد أو يرغب في قراءتها أو تصويرها أو أخذها. من يريد هذا؟ أنا أعطيه قصيدة. نعم أنا سأنصرف.
وثيابك فطهر يا عم.
نعم.
ابن عباس رضي الله عنه قال كنا بالثياب عن القلب.
جيد جيد. نعم. وهذا لا يمنع البدن يعني كمان.
محتملة.
نعم نعم.
بعد أكثر.
نعم صح.
والبعض قالوا أين الثياب والجسد.
يخيل لي أنا أن القلب أولا البدن ثانيا الثياب سالسا من ناحية التطهير يعني. نعم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أنا سأنصرف يا شيخ. الله يخليكم ويبارك فيكم.